بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود. نصحبكم فيها أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيني. والبداية بأبرز العناوين:
المستشار الألماني ينوي الاستمرار في الاتصال بالرئيس الروسي بشأن أوكرانيا،
الكرملين يعلق على تقارير الإعلام الغربي حول من يقف وراء تخريب أنابيب السيل الشمالي،
حزب الله لبناني يدعم سليمان فرنجية كمرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية،
المعارضة التركية تختار مرشحها المنافس لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ الحلقة من الشأن الأوكراني، حيث قال المستشار الألماني أولاف شولتز بأنه خلال العام اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرات عديدة ولفترة طويلة، وينوي الاستمرار في ذلك.
وذكر موقع الحكومة الألمانية على الإنترنت أنه خلال نقاش في مدينة كوتبوس أشار شولتز إلى أنه منذ ذلك الحين، بعد آخر لقاء شخصي في موسكو عام 2022، أجريت الكثير من المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي استمرت لفترة طويلة جدا، وسيواصل القيام بذلك على الرغم من اختلاف وجهات النظر. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الخبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة. أهلا ومرحبا بك دكتور فايز.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
وأبدأ مع حضرتك، يعني المستشار الألماني أولاف شولتز يقول بأنه خلال العام اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرات عديدة ولفترة طويلة وينوي الاستمرار في ذلك، يعني هل هذا يعني أن ألمانيا يعني مستعدة لأي تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية وستعيد النظر في موقفها من أوكرانيا؟
في حقيقة الأمر إذا ما نظرنا إلى الوضع الاقتصادي تحديدا في ألمانيا والضغوطات الأمريكية التي تمارس عليه من خلال محاولة الولايات المتحدة الأمريكية سرقة كل الانتاج من مختلف الفئات الاقتصادية والقطاعات الاقتصادية وتحديدا صناعة السيارات والصناعات الكيميائية، وآخرها ما حرر، آخر ما حرر هو محاولة الولايات المتحدة الأمريكية سرقة، وهنا أعني ما أعنيه من كلمة سرقة، الصناعات العسكرية، بحجة أن تكلفة الطاقة في ألمانيا كبيرة وبالتالي يجب نقلها إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية حتى تبقى منافسة في عملية إنتاجها. هذا الأمر طبعا دعا المستشار الألماني لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية والتحدث إلى الرئيس بايدن، ولكن أعتقد بأنه بدون أي فائدة، لأن الهدف الحقيقي بالولايات المتحدة الأمريكية هو القضاء تماما على الاقتصاد الألماني الذي يعتبر أقوى الاقتصاديات في أوروبا، وبالتالي عندما تضعف ألمانيا اقتصاديا يعني ذلك أن الانهيار الاقتصادي المتتابع والمتتالي كنتيجة مباشرة للطاقة وغلاء أسعارها نسبيا سوف يؤثر إلى تراجع قوة الاقتصاد الألماني، الأمر الذي يكون من صالح الولايات المتحدة الأمريكية التي ستفرض المزيد من هيمنتها وسيطرتها على ليس فقط ألمانيا وإنما بشكل عام على القارة الأوروبية والاتحاد الأوروبي. لذلك عملية الاتصالات طبعا نحن نعلم جيدا بأن ألمانيا هي متضررة تماما من الأزمة في أوكرانيا، إذ أنه مورس عليها ضغوطات كبيرة من أجل تزويد أوكرانيا بالدبابات المتطورة التي تصنعها ألمانيا، وكان هناك شرطا إذا تذكرون أن المستشار الألماني وضع شرطا للولايات المتحدة الأمريكية بأن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية دباباتها مقابل أن تقوم ألمانيا بتقديم دباباتها، ولكن في نهاية المطاف نجد بأن ألمانيا اضطرت وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من تقديم هذه الدبابات، سواء كان من خلال التقديم المباشر للدبابات أو من خلال السماح للدول أو بعض الدول التي تمتلك الدبابات الألمانية لتقديمها إلى أوكرانيا من أجل مواجهة الجيش الروسي. كل هذه الأمور طبعا في نهاية المطاف وما يحصل في الداخل الألماني يجعل من المستشار الألماني أن يعيد حساباته جيدا بالنسبة للعلاقات مع روسيا الاتحادية. وهنا لابد لنا من التنويه بأن
يعني لضرب العلاقات دكتور بين روسيا وألمانيا، بما أنه يعني الألمان كانوا على علاقة طيبة قبل العملية العسكرية، كان هناك توافقات بين ميركل وبوتين، كان هناك تعاون في إطار السيل الشمالي، ولكن كل هذا تغير بعد قدوم شولتز.
طبعا بكل تأكيد، وأعتقد بأن قدوم شولتز لعب دورا سلبيا في العلاقات ما بين روسيا الاتحادية وألمانيا، مع العلم بأن الرفاهية التي كانت تتمتع بها ليس فقط ألمانيا وإنما كل دول الاتحاد الأوروبي، أساسها ومنطلقها هو السعر الرخيص التي سمحت لدول الاتحاد الأوروبي أن تكون منافسة تماما على الساحة الدولية في إنتاجها. لذلك عندما أتى شولتز إلى سدة الحكم ومورست عليه الضغوطات المختلفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية انحنى، وبالتالي هذا ما ظهر جيدا. يعني على سبيل المثال إذا أردنا أن نتحدث بالأرقام فقط، خلال عام واحد فقط منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا الروسية، طبعا دفعت دول الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن 710 آلاف دولار فقط فروقات في أسعار الطاقة التي تم استيرادها من مختلف دول العالم مصدر الطاقة، ومن ضمنها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، هذا فقط. لذلك نرى اليوم بأن المستشار الألماني يعي جيدا بأنه خطأ خطوة في الاتجاه غير الصحيح، وبالتالي هو يحاول ترميم ربما هذا الشرخ الذي أحدثته الضغوطات الأمريكية على الحكومة الألمانية ما بين ألمانيا وبين روسيا، من أجل على أقل تقدير الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات إن صح التعبير تسميتها التي تم حيازتها إبان تزويد روسيا الاتحادية بالطاقة وغيرها من
يعني هذا ما يتعلق بشولتز. ماذا عن ماكرون؟ اليوم يوجد محادثات بين ماكرون وبايدن حول زيادة الدعم لأوكرانيا، وأنت تعلم أن فرنسا وألمانيا هما أكبر دولتين في الاتحاد، هل يمكن أن نرى زيادة في الدعم العسكري والمادي من قبل فرنسا لأوكرانيا، خاصة وأن فرنسا فيها اضطرابات داخلية، تعلم 3 ملايين متظاهر بالأمس خرجوا،
واليوم أيضا
ليس فقط هذا الأمر، ولكن أعتقد بأن هناك أصبح ثأرا ما بين روسيا الاتحادية وفرنسا من وجهة نظر الفرنسية، إذ أن الفرنسيون يعتقدون بأن روسيا الاتحادية بتعاون مع قوات فاغنر استطاعت أن تطرد، وأؤكد على هذه الكلمة، أن تطرد فرنسا من أفريقيا، وهذا ما نلاحظه. لذلك نجد بأن فرنسا لها طموحاتها طبعا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وخاصة أنه بعد خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي أصبحت فرنسا هي الدولة الوحيدة النووية على القارة في الاتحاد الأوروبي. لذلك هو أيضا يحاول أن يستغل ذلك لفرض نفسه ليس فقط على أقوى اقتصاد في أوروبا، أقصد هنا الألماني، وإنما على كل دول الاتحاد الأوروبي كونه الدولة النووية الوحيدة. لذلك هناك أيضا
فهل من أوراق يعني بقيت لدى ماكرون دكتور ليلعبها في هذا الإطار؟
ماكرون أعتقد أنه لديه من الأوراق ما يستطيع اللعب فيه، ولكن ليس لفترة طويلة. على سبيل المثال طبعا نحن نعلم بأن حزبه على سبيل المثال هو حزب مسيطر سواء كان في البرلمان الفرنسي أو في أي مكان آخر، لذلك هناك مجال للعب، ولكن إلى أي مدى يستطيع أن يستغل هذه الأوراق مجتمعة، وإلى أي مجال يستطيع أن يتآمر، وهنا يجب أن نضع عدة إشارات حول التآمر على الاتحاد الأوروبي بشكل عام،
لكن برأيك دكتور فايز برأيك دكتور فايز يعني هذه الاحتجاجات الضخمة التي تجري في أوروبا وفي فرنسا، يعني كما أشرنا منذ قليل أمس واليوم هناك احتجاجات كبيرة، برأيك هل يمكن أن تؤثر بشكل ما على تغيير سياسات القادة الأوروبيين بما فيهم ماكرون مثلا؟
هذه الاحتجاجات إذا ما عدنا إلى تاريخ إنشائها، نعم مثلا في فرنسا العنوان العريض هو الاحتجاج على سن التقاعد الذي زاد فقط سنتين من 60 إلى 62 عام. أما ما قبل ذلك الاحتجاجات التي بدأت بالسترات الصفراء على سبيل المثال، أعتقد أن المحرك الأساسي هو يقبع خلف المحيطات، وهم كانوا يحركونه من أجل ممارسة الضغط على ماكرون تحديدا، من أجل التنازل أو من أجل متابعة دعم الأوكرانيين أو النازيين جدد في الحرب الأمريكية على روسيا في أوكرانيا. لذلك أنا أعتقد بأن هذه المظاهرات هي محقة من طرف، ولكن من طرف آخر أيضا يمكن استغلالها من أجل ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الفرنسية وعلى ماكرون تحديدا، من أجل متابعة عملية تزويد أوكرانيا، جيش الأوكراني النازي بالأسلحة. وهذه التصريحات هي صادرة مباشرة عن الرئيس الفرنسي ماكرون. هذا ما كان في نهاية المطاف من حيث الدبابات أو حتى المدافع المتطورة، وفي نهاية المطاف طبعا تزويده بالقطع الغيار وبالذخيرة وما إلى غير ذلك. إذن كلما زاد الضغط عليه في الشارع، كلما زاد من فتح مستودعاته التي أصبحت شبه خاوية لتقديمها إلى جيش النازي الأوكراني الذي يحارب من أجل متابعة هيمنة وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على كل العالم.
طيب فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني هناك صحفي أمريكي يقول المساعدة العسكرية لأوكرانيا وغيره، يعني طبعا من الصحفيين الأمريكيين، أنه المساعدات العسكرية لأوكرانيا تستنزف الاحتياطيات الأمريكية بشكل خطير. يعني برأيك هل يعي ويدرك الأمريكيون أنفسهم ذلك، بأنه كل يعني الأفضل الاهتمام بالوضع الداخلي وعدم الاستنزاف والدعم الكبير لأوكرانيا؟
أنا لا أعتقد بأن هذه الحقيقة كاملة، لأن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مستودعات الأسلحة في مختلف مناطق العالم. على أقل تقدير عندما فتحت مستودعاتها في دولة إسرائيل لنقل الذخائر إلى أوكرانيا، هذا من ناحية. ولكن أنا أعتقد بأن هذا التصريح هو نوع من أنواع أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضع نفسها على نفس المستوى بالنسبة للدول الاتحاد الأوروبي التي أصبحت مستودعاتها فعلا خاوية من الأسلحة ومن الذخائر. لذلك هم يروجون إلى ذلك من أجل أن يقولون، حتى كانت هناك عدة تصريحات بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قدم أكبر المساعدات بالنسبة لأوكرانيا كما يعتقدون، من أجل الدفاع عن أراضيها. لذلك أنا أعتقد هو عبارة عن نوع من توريط الدول الاتحاد الأوروبي لتقديم ما تبقى من الاحتياطيات من ذخائرها وأسلحتها وتقديمها إلى الجيش الأوكراني لمواجهة الجيش الروسي. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، تعلمون جيدا بأن معظم الأسلحة لدول الاتحاد الأوروبي هي من نوع الستاندرد الناتو، لذلك ومعظمه أيضا وغالبيته من الصناعة الأمريكية، وهذا الأمر يعني بحد ذاته أنه في المستقبل القريب سوف تعود الدول الأوروبية من أجل ملء أو تعويض تلك الأسلحة التي قدمتها للجيش الأوكراني، ويتم شراءها طبعا من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا طبعا سوف تبيع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بأي
ثمن. يعني هي المستفيد، واشنطن هي المستفيد، تاجر أسلحة تهدد بفراغ المخزونات والذخائر يعني بهدف.
وهنا دعوني أذكركم فقط بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت قانونا وقعه الرئيس بايدن بأن ما يتم تقديمه من سلاح إلى أوكرانيا هو يدخل ضمن الإيجار والإعارة. يعني في نهاية المطاف أن الولايات المتحدة الأمريكية إما أن تطالب بعد ذلك بدفع إيجار تلك الأسلحة أو دفع ثمنها في حال تم فقدانها أو تحطمها أو تدميرها على يد الجيش الروسي. أما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي فهي تقدم فقط في اتجاه واحد، ولا تستطيع أن تحصل على أي تعويض عن هذه الأسلحة.
نعم. طيب دكتور، يعني سؤالنا هنا أيضا عن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. غوتيريش في كييف، يزور كييف لا يزور موسكو، يزور زيلينسكي لا يتباحث مع بوتين. مسألة تمديد مبادرة الحبوب وربما أيضا مواضيع أخرى باتجاه الحل، لماذا الأمم المتحدة وهو ممثل للأمم المتحدة برأيك تقوم بهذه الإزدواجية في التعامل، وخاصة في صفقة الحبوب؟ يعني أثبتوا أنهم يمررون الحبوب الأوكرانية ويمنعون الروسية.
طبعا بكل تأكيد أنا أعتقد هنا بأن هذه الزيارة هي عبارة عن زيارة مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية بين مزدوجين الأمين العام للأمم المتحدة إلى أوكرانيا من أجل إقناع الطرف الأوكراني بأنهم ما زالوا مستمرون وما زالوا يحاولون تمديد إلى أمد غير محدود، أي أن لا يكون كما جرت العادة كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر لموضوع تصدير الحبوب من أوكرانيا حتى متابعة سرقة خيرات وثروات أوكرانيا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لماذا الأمين العام للأمم المتحدة كما ذكرتم لا يقوم بزيارة روسيا الاتحادية، مع العلم أن هناك اتفاقيات موقعة، أي عندما تم توقيع اتفاقيات ما يسمى بالبحر الأسود كانت نوعين من الاتفاقيات، والطرف الأساسي هو روسيا التي ما زالت تمنع من تصدير حبوبها تحت ذريعة العقوبات الاقتصادية على روسيا. لذلك طبعا هذه الزيارة تأتي فقط من خلال الدعاية للحكومة الأوكرانية التي أصبحت منهارة للغاية، وخاصة بعد التقدم السريع والتقدم الجيد في مناطق مهمة للغاية، وخاصة أقصد هنا أرتوموسك أو بخموت باللغة الأوكرانية. طبعا جعل من الوضع العسكري والميداني للقوات الأوكرانية منهارا للغاية، وبالتالي أصبحت النتائج محتومة بالنسبة لنجاح كل العمليات العسكرية وفشل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من دعم النازيين الجدد. لذلك عندما تقوم شخصية كشخصية الأمين العام للأمم المتحدة هو يؤكد بأن ما زالت هناك دولة اسمها أوكرانيا، وأن هناك رئيسا اسمه أوكرانيا، ويستطيع أن يمارس كل أفعاله وأعماله، ولكن في حقيقة الأمر هي عبارة عن متابعة لسرقة خيرات وثروات أوكرانيا، وخاصة في موضوع الحبوب التي هي غنية للغاية وتشكل أكثر من 3% من مستوردات أو محتاجات أو احتياجيات العالم من المواد الغذائية، وهذا أمر جيد للغاية.
نعم، يعني سرقة الحبوب الأوكرانية باتجاه أوروبا بدلا من الدول الفقيرة التي تصر روسيا على إيصال حبوبها لها. شكرا جزيلا لك الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة على هذه المداخلة. شكرا دكتور.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وعلى صعيد آخر، علق المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف على التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية بشأن التفجيرات التي استهدفت خط أنابيب السير الشمالي لنقل الغاز الروسي.
وقال بيسكوف إن المنشورات حول الهجوم الذي تعرضت له أنابيب السيل الشمالي 2 هي مجرد شائعات تم بثها بطريقة مقصودة، ومن الواضح أن الجهة التي نفذت الهجوم تريد من خلالها تحويل الانتباه لمصلحة الفاعل الحقيقي.
وأوضح بيسكوف أنه لا يمكن أن نفهم كيف يمكن للمسؤولين الأمريكيين الذين أشارت إليهم وسائل الإعلام في تقريرها أن يقدموا فرضيات حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف خطي أنابيب السيل الشمالي دون إجراء تحقيق.
بدورها علقت السفارة الروسية عن التقارير الإعلامية وقالت إن ما نشرته الصحافة الأمريكية حول تورط مجموعة موالية لأوكرانيا في الهجوم الإرهابي على أنابيب الغاز السيل الشمالي تهدف إلى توجيه التحقيق في الحادث إلى مسار خاطئ.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الخبير في الشأن الروسي أندري أونتيكاف. أهلا ومرحبا بك أستاذ أندري في حلقة اليوم من البرنامج، وأسأل حضرتك ما واقعية ما تنشره الصحافة الغربية بشأن اتهام أوكرانيين بالهجوم الإرهابي وتفجير السيل الشمالي؟
أنا أعتقد أن الدول الغربية تحاول أن تنقل المسؤولية إلى الجانب الأوكراني، ولكن السؤال يطرح نفسه، هل فعلا أوكرانيا وسدو الاستمرار العمليات القتالية قادرة على تنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية ضد أنابيب الغاز؟ وبعيدا عن رديها، هل توجد لدى أوكرانيا مثل هذه تقنيات، تكنولوجيات، قدرات وغيرها من الإمكانيات؟ هذا سؤال مطروح وأنا بصراحة أشك في ذلك. فلذلك أنا أعتقد أن المشكلة هي أن الدول الغربية تحاول أن ترفع مسؤولية عن نفسها وتنقل هذه المسؤولية إلى الجانب الأوكراني، ولكن حقيقة الأمر نحن نعلم أن روسيا أكثر من مرة اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ هذه هذه الانفجارات في تل الشمالي 1 و2. ويعني هنا أود أن أشير إلى أن فعلا أمريكا مهتمة بذلك، هذا يتوافق مع المصالح الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب أن كما نعلم أمريكا ومنذ بداية الأزمة أو حتى قبل الأزمة في أوكرانيا الحالية تحاول أن تمنع يعني تصدير الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية. حاليا هذا الأمر وبعد الانفجارات في هذه الأنابيب الغاز سيكون أصعب بكثير. الأنابيب الغاز المتبقية هي موجودة أو تمر عبر الأراضي الأوكرانية فقط، وفي نفس الوقت ليس فقط هذا يتوافق مع المصالح الولايات المتحدة الأمريكية، بل أيضا وبالرغم من أوكرانيا أمريكا تمتلك على القدرات الكافية لتنفيذ مثل هذه الخطوات، مثل هذه الانفجارات في أنابيب الغاز، بسبب أن أمريكا وحلفائها النرويج غيرها من الدول التي اتهمتها روسيا في السابق. فلذلك أنا في نفس الوقت أنا أعتقد أن عندما نحن نرى هذه الاستنتاجات، هذه التقارير من قبل ألمانيا، فهذا أيضا ينص على أهمية إجراء تحقيقا شفافا حول هذه الانفجارات، لكي لا تكون هناك الاتهامات والاستنتاجات المنفردة ولا من روسيا ولا من ألمانيا. هذا يجب أن يكون تحقيقا شاملا شفافا دوليا، لكي نحن فعلا نحدد من مسؤول ومن يستطيع أن يقوم بمثل هذه الانفجارات وإلى ما هنالك. أي أنا أشك بأن كما قلت أنا أشك أن أوكرانيا فعلا قامت بذلك. نعم هذا الأمر يتوافق مع المصالح الأوكرانية، ولكن القدرات الأوكرانية لتنفيذ ذلك مشكوكة جدا.
نعم أستاذ أندري، يعني تتجه موسكو أواخر هذا الشهر لطرح مشروع قرار بشأن التحقيق الدولي في هذا العمل الإرهابي. ما هي حظوظ مشروع القرار الروسي برأيك؟
نحن يجب أن نرى نتائج التصويت. أنا بصراحة أشك بأن دول مثل أمريكا وبريطانيا لن تستخدم حق نقد الفيتو، ففي حال تقومان هاتين الدولتين بذلك فلن يكون هناك أي تحقيق. وفي نفس الوقت في حال فعلا تستعمل أمريكا وبريطانيا الفيتو في مجلس الأمن، فهذا سيكون دليلا إضافيا إلى مسؤولية كل من واشنطن ولندن على تنفيذ هذه العمليات الإرهابية ضد أنابيب الغاز. فلذلك من جيد أقول الرواية حول مسؤولية أوكرانيا حول هذا الموضوع هي رواية مشكوكة جدا.
أستاذ أندري، برأيك هل سيكون هناك تعاون من الغرب لكشف حقيقة ما جرى؟
بصراحة لم نرى أي تعاون من قبل الدول الغربية لحتى الآن. نعم توجد هناك هذه الاستنتاجات، هذه التقارير الألمانية حول مسؤولية أوكرانيا، ولكن هناك خلفية سياسية برأي شخصي كما ذكرت. الهدف الرئيسي ليس هو الكشف عن مسؤولية طرف أو طرف الآخر على أو بهذه الانفجارات في أنابيب الغاز، بل هو الهدف هو في نقل المسؤولية من الطرف الحقيقي إلى الطرف الأوكراني، بسبب أن أول من جهة نعم هذه الانفجارات تتوافق مع المصالح الأوكرانية، من جهة أخرى كما قلت مرارا هذه القدرات الأوكرانية لتنفيذ هذه الانفجارات مشكوكة جدا. فلذلك لا يوجد هناك أي تعاون، وأنا بصراحة أشك في إمكانية إجراء أي تحقيق شامل وشفاف بسبب الموقف القادم في مجلس الأمن لكل من أمريكا وبريطانيا وربما حتى فرنسا. فلذلك من المستبعد جدا أن نتحدث عن أي تعاون على مستوى الدولي حول تحقيق هذا الموضوع.
الخبير في الشأن الروسي أندري أونتيكوف كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى تركيا، حيث قررت المعارضة ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو للانتخابات الرئاسية المقبلة أمام الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.
لكن مدحت سنجار الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي اليساري وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان قدم طلبا لإجراء محادثات مع التحالف لدعم المرشح المشترك في الانتخابات الرئاسية بعد أن أعلن تحالف المعارضة المؤلف من 6 أحزاب أن كمال أوغلو سيكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية.
وقال مسؤولان في التحالف إن هناك مخاوف من أن مثل هذه المحادثات مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي يواجه احتمالات إغلاقه في قضية تنظرها محكمة بسبب صلات مزعومة بمسلحين أكراد قد تقلل من دعم الناخبين القوميين المعادين لسياسات الحزب المناصرة للأكراد.
فمن سيكون له الحظوظ الأوفر للفوز في هذه الانتخابات؟
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من إسطنبول المحلل السياسي ورئيس تحرير إندبندنت التركية الدكتور محمد زاهد جول. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. ونبدأ من المشهد السياسي في تركيا اليوم. يعني المعارضة التركية اختارت مرشحها الرئاسي ليكون في مواجهة أردوغان. ما هي احتمالات فوز المرشح كمال كليتشدار أوغلو؟
يعني بداية يجب أن نقول أن الشارع التركي منقسم أفقيا منذ سنوات طوال، بمعنى أنه لا يوجد هناك فوز حقيقي ولا خسارة حقيقية لأحد الأطراف خلال السنوات الماضية، بمعنى أننا عندما ننظر إلى نتائج جميع الانتخابات سنجد أن السيد أردوغان عند فوزه في كل الانتخابات السابقة فهو لم يفز بنسبة كبيرة، فهو قد فاز بنسبة 51%، 51.5% و50%، ولم يصل إلى أرقام كبيرة للغاية بحيث أننا نقول أنه استطاع التغلب على خصومه بدرجة كبيرة أو بطريقة خلينا دعنا نقول ساحقة. وبالتالي هذا الانقسام الأفقي في الشارع لم يتغير في إطار دعنا نقول التحالف، يعني الانتماءات الهوياتية أو الانتماءات الأيديولوجية السياسية. الآن ما هو الجديد في المشهد التركي؟ الجديد في المشهد التركي هذا التحالف. هذا التحالف حقيقة ابتداء وانتهاء استطاع أن يحقق نجاحات ملموسة في كل من مدينتي إسطنبول وأنقرة بعد ربع قرن على أردوغان ومرشحه. هذه نقطة أساسية أولى، واستطاع أن يحقق أيضا نجاحات كبيرة في عدد كبير من المدن التركية في الانتخابات البلدية. وبالتالي هناك 3 عوامل أو 4 عوامل تجعل من السيد كمال كليتشدارأوغلو ربما يمكن أن يقال أنه المرشح الأوفر حظا. أو الأول، أننا نتحدث عن تحالف. السيد كمال كليتشدارأوغلو ليس مرشحا لحزب الشعب الجمهوري، وإنما هو مرشح مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية الموجودة والفاعلة على الأرض في تركيا. الأمر الثاني، نوابه السيد أكرم إمامأوغلو ومنصور يواشر عيسى بلدية إسطنبول وأنقرة، وهما من الشخصيتان اللتان تحظيان بشعبية كبيرة في كل استطلاعات الرأي. الأمر الثالث، كمال كليتشدارأوغلو تحديدا يأتي في وقت استثنائي بعد كارثة الزلزال. هناك غضب عارم في الشارع وهناك استياء كبير في الشارع التركي لغياب الدولة والحكومة في الأيام الأولى في الزلزال، لم تصل إليهم يد الإغاثة. الأمر الثالث، الأمر الأخير حقيقة، عنصر الشباب. كما تحدثت في بداية الحديث، أصلا الشارع التركي السياسي إلى حد كبير محسوم والانتماءات السياسية شبه محسومة. الجديد في المشهد أننا نتحدث الآن عن 56 مليون 57 مليون ناخب سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع يوم 14/5، لكن هناك فئة جديدة من الشباب عددهم لا يقل عن 7 مليون تقريبا سيتوجهون لصندوق الاقتراع للمرة الأولى. هؤلاء تحديدا غير مؤدلجين سياسيا وليست لديهم انتماءات سياسية كما لآبائهم، وبالتالي يمكن أن يقال أن الذي سيحدث الفرق إن حصل فرق وتغيير هؤلاء الشباب تحديدا دون ما غيرهم من الفئات المجتمعية التي لا تغير ولاءاتها السياسية والهوياتية.
ما هو المزاج السائد دكتور محمد برأيك في المجتمع التركي بعد أن رشحت المعارضة منافس الرئيس أردوغان؟
يعني من المؤكد أن السيد أردوغان شخصية سياسية معروفة في الشارع التركي، لديها شعبية كبيرة وموثوقية كبيرة وأداء إعلامية استثنائية، فهو يمتلك كل مؤسسات الإعلام تقريبا، ويمتلك كل مؤسسات الدولة التي تقدم له ما تريد أيضا في إطار حملته الانتخابية. فلا شك أن السيد أردوغان في هذه الصيغة هو الأوفر حظا بطبيعة الحال. الذي سيغير المعادلة في المشهد حقيقة ابتداء التحام الشارع المعارض، نحن نتحدث ربما عن جبهة معارضة لا تقل عن 60%، لكنها لم تكن موحدة في أي وقت سابق. اليوم التوحد ربما يأتي بنتيجة مغايرة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كما قلت عنصر الشباب تحديدا وجعلهم يذهبون إلى صناديق الاقتراع ربما هو الذي سيغير المشهد العام، لكن من المؤكد أن المكنة الإعلامية الموجودة التابعة للدولة أو التابعة لحزب العدالة والتنمية وقنواتها لا شك أنهم متفوقون بأضعاف على دعنا نقول الشارع المعارض، ولديهم أيضا حتى في السوشيال ميديا كل الإمكانيات التي لا تتوفر لأحزاب المعارضة أو لشخصيات المعارضة، وبالتالي نعم ربما يمكن أن يقال ليس هناك تكافؤ في الفرص، وربما يمكن أن يقال أننا في مباراة الحكم فيها يقول أنه منحاز إلى الطرف قبل بداية المباراة، لكن من المؤكد أن هناك إمكانية للتغيير في ظل حتى هذه الظروف.
نعم، وفي ظل هذه الظروف كما أشرت وقلت سواء من ناحية الزلزال أو حتى ما يمر به العالم من متغيرات جيوسياسية، يعني في حال ما إذا تم انتخاب رئيس جديد هل ستتغير السياسة الخارجية لتركيا؟
بداية يجب أن نميز في رأيي الشخصي بين أمرين اثنين، ما هو سياسة الحكومة وما هو سياسة الدولة. يعني هذين الأمرين مع الأسف يمكن أن يقال أنهما اختلطا في بعضهما البعض وأسيء استخدامهما في السنوات الأخيرة في السياسة التركية، بمعنى أن الحزب الحاكم في تركيا تسلط على الدولة وقراراتها واتخذ قرارات ربما رغما عن الدولة التركية، خاصة في علاقاته في القطيع التي حصلت مع مصر وإسرائيل وعدد من دول الخليج. لا أعتقد أنها كانت سياسة دولة بل كانت سياسة حزب وسياسة أيديولوجيا سياسية لم تكن لها حساباتها. وفي السياق الآخر عندما نتحدث عن سياسة الدولة، أعتقد أن سياسة الدولة ومصالحها هي أمور ثابتة لا يوجد فيها متغيرات إلا في إطار ما تراه المصلحة السياسية للدولة، وبالتالي لا أعتقد أن هناك، وخاصة أننا نتحدث في اليوم الحاضر عن تغيرات إيجابية حصلت في الفترة الأخيرة في السياسة التركية الخارجية، لا أعتقد أن متغيرا كبيرا في السياسة الخارجية في هذا السياق تحديدا يمكن أن يقع. وبالتالي الكثير من السياسات الخارجية التركية أعتقد أنها ستستمر كما كانت في السابق، وربما يمكن أن يقال بطبيعة الحال أننا ربما ستكون لدينا علاقات أفضل مع دول الاتحاد الأوروبي من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى بشكل أفضل مما هي عليه الآن في حال التغيير طبعا.
طيب يعني دكتور أردوغان اتهم المعارضة أنها تستغل موضوع الزلزال وتوجه للحكومة اتهامات ليس لها أي أساس من الصحة، هل تعتقد أن ذلك ربما سيؤثر على من سيفوز بالانتخابات وما دلالة هذه الاتهامات؟
يعني ابتداء نحن نتحدث في وقع الكارثة الإنسانية الأكبر في تاريخ البلاد وربما في تاريخ العالم في كوارث من هذا النوع، وبالتالي يعني الضحايا الأرقام الرسمية تقترب من 50,000، وهناك لا زال حسب قناعتي وقناعة آلاف الأتراك هناك لا زال جثث تحت الأنقاض كثيرة، حتى هذه اللحظة لم يتم الوصول إليها بعد رغم مرور شهر تقريبا من كارثة الزلزال، وبالتالي لدينا آلاف المفقودين. يعني الاستثمار السياسي حقيقة لهذا المشهد حقيقة هو أمر مؤلم لنا جميعا ابتداء. الأمر الآخر حقيقة لغة التهديد السياسي التي تعيشه تركيا بطبيعة الحال أمر مؤسف، أن يأتي يعني لغة التهديد فور وقوع الانقلاب يعني الزلزال وبساعات قليلة من أكثر من مسؤول تركي. يعني المحاولة للتضييق على السوشيال ميديا، إغلاق السوشيال ميديا، إغلاق تويتر، إغلاق الإنستغرام لساعات وتويتر لساعات، مثل هذه التصرفات حقيقة. والحديث دائما ليس لمرة واحدة عن تدوين، عن مدونات، والحديث عن تسجيل. وهذه اللغة بطبيعة الحال أعتقد أننا كأتراك يجب أن نتجاوزها، ويجب أن يتجاوزها الزمن، لأننا لا نتحدث ابتداء وانتهاء يعني عن خاصة في موضوع الكارثة الزلزالية، لا نتحدث عن ربما أمر سياسي بقدر ما هو كارثة إنسانية شملت الجميع. وبالتالي الأصل فيها أن يكون فيها لحمة وطنية، حكومة ومعارضة، وأن تنتهي ما يقال بالاصطفافات السياسية في إطار الوصول إلى المساعدات، في إطار الوصول إلى ناجين سالمين. وبالتالي أعتقد أن ما تم من تسييس بهذا الأمر منذ اليوم الأول ومنذ اللحظات الأولى كان كارثيا على المجتمع التركي وحتى على المعارضة أيضا، يعني ليس فقط على الحزب الحاكم الذي سيس الأمور منذ الدقائق الأولى، بل أيضا على المعارضة التي سيست الأمر أيضا.
المحلل السياسي ورئيس تحرير إنديبندنت تركيا الدكتور محمد زاهد يقول شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله دعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كمرشح للانتخابات الرئاسية في لبنان.
هذه الخطوة يراها مراقبون بأنها مهمة في طريق انتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء فترة الشغور الرئاسي، وأن هذا الإعلان يفرض معطيات جديدة في طريق انتخاب الرئيس ويخلي مسؤولية الحزب عن مسألة التعطيل، ويرمي الكرة في ملعب الأطراف السياسية الأخرى لتحمل مسؤولية استمرار الفراغ.
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله بهذا الصدد نائب السابق إميل لحود عن قراءته لإعلان سيد حسن نصر الله دعم فرنجي للانتخابات الرئاسية.
تقديري واللي يتابع يعني مواقف السيد حسن وأسلوبه بيعرف إنه هذا الإنسان صادق، وكلامه دائما خاصة بالأمور الدقيقة وعطول يعني خطاباته بتكون نوع من خريطة الطريق لملفات داخلية وخارجية، وموضوع الرئاسة أكيد من الملفات الأهم بهذه اللحظة. واضح كان إنه الفكرة من وراها هو موقف صريح لما يكون في التباس، لأنه كان كلام كثير أنه بعد الترشيح غير رسمي وغير علني وممكن المناورة على ترشيح الوزير فرنجي وقبول بحلول وسط وغيره، يعني سمعت لنا كلام كثير من هالنوع. الواقع امبارح حسم الموضوع على مستوى حزب الله وحسم على مستوى حركة أمل بتصريح الرئيس بري كمان وترشيحه للوزير الفرنجية. أنا تقديري فكرة الأساسية من وراء هذا الموضوع هو تثبيت موقفهم من هذا الاستحقاق، ويعني حسم الموضوع من ناحيتهم. ولكن هذا الموضوع هلأ أكيد بده بحث وبده حوار، لأنه تركيبة المجلس النيابي الحالي، ونبهنا كثير إحنا إذا بتذكر نحن وياك حكيناها أكثر من مرة إنه هذا قانون الانتخاب بده يوصلنا لأفق مسدود ولمشاكل كثيرة، وهذه واحدة منهم، لأنه تركيبة هذا المجلس تركيبة ولسوء الحظ طائفية بحتة وحزبية بحتة، وإلى حسابات كانوا قبل يخجلوا شوي يحكوا صار أصبح بالعلن إن حسابات طائفية ومناطقية وسياسية. أكيد هذا الهدف الأساسي، لأنه الشعارات اللي تستخدم كلها فقط شعارات، الواقع هي حسابات سياسية شخصية، كل واحد شو بيطلع له وشو ما كيكسبه من أي استحقاق. فالحسابات هلأ أصعب وأصعب، لأنه التوازن الداخلي بالمجلس دقيق، وما حدا يعني أي طرف من الأطراف عنده الإمكانية بحسم هذا الاستحقاق وحده. لذلك أنا برأيي كانت الفكرة بمحلة ترشيح الوزير فرنجي، تيكون واضح للكل إن الموضوع غير قابل للمساومة أو
وحول إن كان هناك أصوات كافية لانتخاب سليمان فرنجية في ظل التوازن الحالي في مجلس النواب، أضاف لحوت قائلا:
أنا عندي قناعة تامة أنه سينتخب الوزير سليمان فرنجية رئيس للجمهورية ولو الموضوع أخذ وقت، والسبب أنه انتخاب رئيس الجمهورية ولسوء الحظ في تاريخ لبنان لم يكن هذا الاستحقاق لبناني صرف، لبل كان التدخل الخارجي أو المونة الخارجية مثل ما بيقولوها في لبنان إلى حصة كبيرة من هذا الموضوع. هذا الشيء حاصل تقريبا من الاستقلال يعني. فبتقديري أنا المعادلة يعني كنا قبل نقول الإقليمية، لأنه كان القوى المحيطة بلبنان هي المؤثرة بشكل أساسي، ولكن أصبح الموضوع اليوم بهذه اللحظة من تاريخ البشرية أصبح الموضوع عالمي. يعني تبتدي الأمور باللي عم بيحصل اليوم بأوكرانيا وصولا للاستحقاق في لبنان، وكله مربوط. وتقديري أنا النهج المواجه ل الأحادية الأمريكية يلي قطب أساسي فيها الرئيس بوتين والرئيس الصيني وإيران وأكيد الرئيس بشار الأسد والمقاومة في لبنان، نحن كنا جزء من هذه المجموعة الكبيرة واللي عم تكبر يوميا، عم تثبت يوم عن يوم إنها عم تكسب الأرض وعم تتغلب على هذه العنجهية الأمريكية. وهذا الشيء عم يحصل عمليا إن كان بأوكرانيا أو على جبهات عدة حوالينا في المنطقة وفي العالم، ونشوف يعني من موقف الخليجي من الولايات المتحدة وغيره في تغيرات كتير كبيرة عم تحصل، وهذه ترجمتها حتكون بملفات عديدة ومنها الاستحقاق الرئاسي اللبناني. أنا برجع بقول بتأسف إنه هذه المعادلة، كنت بتأمل وبتمنى إنه يكون استحقاق محلي بحث، ولكن هذا الشيء يعني بيتطلب أول شيء نظام لبناني أوضح ووطني أكثر، وما ممكن يحصل هالشيء بظل وجود هذا المجلس اللي انتخب على أساس قانون طائفي ومناطقي وديء، اللي فتح مجال على إنه نوصل لهال يعني هالكربجي مثل ما بيقولوا، يعني الحائط المسدود يلي بيتطلب يعني مساعدة أو رأي خارجي. فاللي بده يوصل له سينتخب الوزير الفرنجي، ولسبب هو الوحيد اليوم من المرشحين الجديين يلي عنده علاقة جيدة جدا مع أكثرية الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق إن كان داخليا أو خارجيا.
أستاذ إيمان، يعني يقال أن هناك صيغة سياسية في أن يكون فرنجي رئيسا للجمهورية واختيار رئيس حكومة من مؤيدي المملكة العربية السعودية، يعني ما مدى واقعية هذا السيناريو؟
ما عندي شك أنه رح تنطرح أمور عدة ومنها هذا الطرح، لأنه مثل ما عم بقول هذا الاستحقاق ولسوء الحظ ليس استحقاق لبناني بحت، وكل الدول عندها حساباتها ومنها دول الإقليمية ومنها المملكة ومنها فرنسا ومنها، وبرجع بقول يعني مع احترامنا للعلاقات الخارجية للبناني اللي لازم تكون منيحة مع جميع الدول، ولكن أكيد ما كنا نتمنى يكون في تدخل بخصوصياتنا خاصة بانتخاب رئيس جمهورية، لكن الواقع أنه في تدخل وهذا شيء تاريخي مثل ما قلنا. ولذلك جزء من الطرح اللي عم ينطرح مظبوط مبني على فكرة انه بنعمل نوع من الباكج ديل، يعني رزمة بيكون فيها الرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وصيغة الحكومة، يعني التركيب الكامل مثل ما بيقولوا. هذا مظبوط عم ينطرح، والأسامي عدة منها السفير سلام وغيره. هلا يعني اكيد نحن عم قلنا راي بكل هالاشخاص، وكل واحد شو تاريخه وشو دوره حيكون او ممكن يكون بهذه المرحله، ولكن بكير بعد نبلش نحكي بالتفاصيل. اللي فينا بس نقوله واللي انا بقدر اكد عليه معتنى فيه انه هذا الاستحقاق الرئاسي الارجحيه والواضح انه الوزير الفرنجي هو المرشح الانسب والاوفر حظا في هذه اللحظة، وبرأيي أنا حتكون من مصلحة لبنان انتخابه بهاللحظة الحرجة من تاريخ لبنان، لأنه هو جسر حيكون بيقدر يرجع يربط ويوصل الأفريقاء، رغم أنه كتار منهم ما بيستاهلوا يكونوا جزء من من الحكم والتركيبي في لبنان، كتار منهم لازم يكونوا في السجون مش بالحياة السياسية. ولكن المؤسف أنه تركيبة لبنان وخاصة برجع بقول نتيجة هذه الانتخابات وصلتنا للأمر الواقع، فأقله أنه نجي ننتخب شخص يقدر أدنى فيه يخلي هالسفينة عائلة، لأنه مثل ما نحن ماشيين الغرق هو المخرج، السيناريو الوحيد المطروح قدامنا. فممكن كتير بانتخابه نعطي فرصة لهالبلد يضل عائم إلى أن يصير في تسويات هي حياة صارت عالمية ما قالت إقليمية تريح العالم والمنطقة وترجع تخلي لبنان ينتعش، لأنه لبنان حياة عم يدفع فاتورة صراعات أكبر منه بكثير. ولسوء الحظ برجع بقول اللاعبين الداخلية بدل ما يكونوا حريصين على أنه ينقذوا بلدهم أو يخلوه يعني أقلوا بال يعني بحالة إنعاش أو عناية فائقة، عم بيكفوا عليه للمريض، يعني بدل ما يلاقوا طريقة يخلوا هالمريض مستقر إلى أن يجي العلاج، في البعض بالداخل بدهم ينهوا بدهم يكفوا على هذا الوطن وينهون. أنا رأيي العلاج لهؤلاء شخص مثل الوزير الفرنجي.
استمعنا إلى ما قاله النائب السابق إيميل لحود.
فيما يرى الباحث في العلاقات الدولية الدكتور رائد المصري أن مجرد إعلان حزب الله عن دعم سليمان فرنجي لانتخابات الرئاسة هو دليل ضعف وليس قوة، وتابع قائلا:
طبعا يعني إعلان حزب الله أو كشفه عن مرشحه سليمان فرنجي هذا دليل على أن حزب الله وصل إلى يعني حائط مسدود نتيجة يعني تعثر انتخاب رئيس وأيضا المواقف والكتل النيابية المتضاربة، وبالتالي يعني عدم تمكنه من تحقيق أغلبية لا بالنسبة لاستكمال النصاب 86 نائب ولا بالنسبة للنصف زائد 165 نائب، وبالتالي هذا الاستعصاء هو الذي جعل وتحت ضغط الانهيارات الاقتصادية والجوع جعل حزب الله يعلن عبر لسان أمينه العام حسن نصر الله أن مرشحه هو سليمان فرنجي، علما أنه الجميع كان ينتظر أن يعلن سليمان فرنجي ترشيحه ولكنه رشح من قبل الثنائي الشيعي في لبنان. هذا دليل ضعف وليس دليل قوة بالنسبة للمرشح وبالنسبة لقوة حزب الله وفرضه أيضا على المكونات اللبنانية لرئيس جمهورية كما فعل عام 2016 بنا رئيس ميشيل عون. هذا الواقع أيضا يعني أنا أعتقد أن حزب الله يتعاطى أو كان يمرر الوقت ريثما تحدث تقاطعات إقليمية على المستوى الملف النووي الإيراني مع أمريكا وأيضا المفاوضات السعودية الإيرانية وأيضا بالنسبة للانفتاح العربي على دمشق. يعني كل هذه المتغيرات كان ينتظرها حزب الله ويعتبر أن أي تقاطعات في هذا المجال يمكن أن يؤدي إلى انتخاب رئيس يوافق على نهجه أو رئيس محسوب عليه. لكن أنا أعتقد أنه يعني هذا الموضوع وبطرحه للرئيس أو لترشح سليمان فرنجي أو تبني سليمان فرنجي هذا أضعف الموقف كثيرا، وجاءت الرسالة السعودية في هذا المجال واضحة بأنهم لن يوافقوا على الرئيس سليمان فرنجي نظرا لما يشكله من تعقيدات في الداخل اللبناني وعدم قبول الأغلبية اللبنانية والبرلمانية بهذا الترشح كونه صدر عن الثنائي الشيعي، وأيضا على مستوى التعقيدات الإقليمية التي لم تتبلور بعد لعوامل عديدة منها ما يتعلق بتفاوض الملف النووي بين إيران والولايات المتحدة ومنها ما يتعلق بالوجود الإيراني في سوريا والانفتاح العربي الخليجي على سوريا بطبيعة الحال. ولا زال حزب الله وقيادته يمعنون في يعني كيل السباب والانتقادات والشتائم للمملكة العربية السعودية والخليج، وهذا بطبيعة الحال سينعكس على أو نعكس على لبنان بالنسبة للسياسة، بالنسبة لتركيب رئيس جمهورية، بالنسبة لتشكيل حكومة وكل ما إلى ذلك. فأنا أعتقد أن هذا الموضوع هو لا يصب في صالح للمرشح سليمان فرنجي، وبالتالي أظهر ضعف الثنائي الشيعي وحزب الله اليوم في مرحلة استحقاق الرئاسي لانتخابات رئاسة الجمهورية.
استمعنا إلى تعليق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور رائد المصري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ولدينا أيضا في بلا قيود، قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس أمال بالحاج إن الوزارة تحت إشراف رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن أطلقت برنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.
وأضافت الوزيرة في تصريحات خاصة لسبوتنيك إن البرنامج الوطني الجديد معني بالتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.
اليوم بمناسبة يوم العالم للمرأة وتحت إشراف السيدة رئيس الحكومة نجلاء بودن، تم إطلاق والإعلان عن برنامج وطني جديد. تم تسمية هذا البرنامج صامدة. هذا البرنامج هو يعنى بالتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف. كل مشاريع الوزارة وبرامج الوزارة ومختلف برامج الهياكل الحكومية بشكل عام منذ سنة وهي تعمل على التمكين الاقتصادي كحل لمشكلات الأسرة، كحل أيضا للنساء والفتيات، باعتبار أن المهيمن على اللحظة الراهنة وطنيا وعالميا هي لحظة اقتصادية بامتياز. ومن هذا المنطلق فإن الحلول لا يمكن أن تكون إلا اقتصادية. اليوم تم إطلاق برنامج جديد إلى جانب البرنامج المعروف برنامج رائدات. تم إطلاق برنامج جديد صامدة لتعزيز صمود النساء ضحايا العنف وتمكينهن من موارد رزق ومن بعث مشاريع تمكنهن من تحقيق الاستقلالية الاقتصادية ومن الوقوف يعني بصمود ومجابهة كافة التحديات. في لجنة وفيها كثير ناس والآن طلعت من القاعة. هذا هو الجديد، الجديد برنامج صامدة للتمكين الاقتصادي بموارد باعتمادات وطنية للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف.
وإلى موضوعنا الأخير عن عيد المرأة، واليوم يعني نهنئ جميع النساء في كل العالم وفي العالم العربي بعيد المرأة العالمي الثامن من أذار. وأيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ المرأة الروسية في يومها العالمي، مؤكدا أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العديد من الدول، ولكن بالنسبة لروسيا فإنه دائما ما يكون مليئا بالدفء الخاص والمعنى.
وأوضح بوتين أن شجاعة النساء من الوحدات القتالية واللواتي يشاركن في إنقاذ الجرحى على الخطوط الأمامية تدهش حتى أكثر من الجنود ذوي الخبرة، لافتا إلى أن الاحترام السامي للمرأة وللأمومة له قيمة مطلقة بالنسبة لروسيا وتنتقل من جيل إلى جيل، متمنيا لجميع النساء المحبة والتفاهم مع من هو عزيز عليهن.
وقال بوتين: أود أن أهنئ الجنديات اللائي اخترن أعلى مهمة لأنفسهن الدفاع عن الوطن الأم، النساء والفتيات من الوحدات القتالية والأطباء العسكريون والمسعفون والممرضات من مراكز الإسعافات الأولية تابعة للفوج والشركات الطبية والمستشفيات، وأولئك من هن في الطليعة ينقذن الجرحى ويخاطرن بحياتهن وبشجاعة وتصميم على العمل، وحيث تدهش حتى أكثر المقاتلين حنكة في اللحظات الصعبة وفي أوقات المحنة، وتتحول دائما اللامبالاة واستجابة قلب المرأة إلى قوة تشير إلى المسار الصحيح والعادل الضروري للعمل، وهذا ما يحدث الآن.
ولكن مستمعينا، ما هو أصل هذا العيد؟ ولماذا نحتفل به في الثامن من آذار تحديدا من كل عام؟ التفاصيل مع الزميلة فرح القادري في التقرير التالي.
الثامن من مارس آذار من كل عام يعتبر يوماً عالمياً للمرأة، المرأة التي ناضلت وكافحت طيلة سنوات لتنال حقوقها وتثبت وجودها في مختلف مناحي الحياة، سواء السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية. ويرجع تاريخ هذا اليوم والاحتفال به إلى عام 1856 حين شهدت شوارع مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خروج آلاف النساء للاحتجاج على الظروف اللا إنسانية التي كنا يجبرنا على العمل تحتها. وقد عملت الشرطة آنذاك على تفريق المظاهرات، برغم ذلك فقد نجحت المسيرة في دفع المسؤولين والسياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية لتبرز كقضية ملحة لا بد من النظر فيها. وتكرر هذا المشهد في الثامن من مارس آذار عام 1908، حيث عادت نحو 15 ألف امرأة من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع نيويورك، وهذه المرة تظاهرن وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورود في إطار رمزي لحركتهن الاحتجاجية، وكانت تلك المسيرة قد طالبت بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع والتصويت. وفي 28 من فبراير عام 1909 أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي أول يوم وطني للمرأة بناء على اقتراح الناشطة العمالية الأمريكية تيريزا سيربر مالكل. من هي تيريزا سيربر مالكل؟ كانت أول امرأة تنتقل من العمل في المصانع إلى قيادة الحزب الاشتراكي، وأسهمت روايتها مذكرات مرتدية القميص المضربة التي نشرت عام 1910 بشكل كبير في إصلاح قوانين العمل في ولاية نيويورك، وبصفتها رئيسة للجنة الوطنية للمرأة في الحزب الاشتراكي الأمريكي، فقد أسست اليوم الوطني للمرأة الذي مهد لظهور اليوم العالمي للمرأة. وفي عام 1911 أثناء قيامها بجولة في أمريكا الجنوبية، لفتت انتباه العالم إلى مشكلة تفوق العرق الأبيض داخل الحزب، وأمضت سنواتها الأخيرة في الترويج لتعليم الكبار للنساء العاملات، كما اقترحت الشيوعية والناشطة في مجال حقوق المرأة كلارا زيتكن جعل هذا اليوم يوماً عالمياً وليس مجرد يوم وطني، وعرضت فكرتها عام 1910 في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد في مدينة كوبنهاغن الدنماركية، وكان في ذلك المؤتمر 100 امرأة قدمنا من 17 دولة وكلهن وافقنا على الاقتراح بالإجماع. واحتفل باليوم العالمي للمرأة لأول مرة عام 1911 في كل من النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا، وأصبح الأمر رسمياً عام 1975 عندما بدأت الأمم المتحدة بالاحتفال به، والذي أطلق عليه اسم السنة الدولية للمرأة. وفي عام 1977 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى إعلان 8 مارس عطلة رسمية للأمم المتحدة من أجل حقوق المرأة والسلام العالمي، ومنذ ذلك الحين يحتفل بهذا اليوم سنوياً من قبل الأمم المتحدة والعديد من دول العالم، حيث يركز الاحتفال في كل عام على موضوع أو قضية معينة من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، ويعتبر يوم المرأة العالمي من أهم الأيام العالمية التي أقرتها الأمم المتحدة تقديراً واحتراماً للمرأة ودورها في المجتمع ودعماً لها في إنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. لماذا 8 مارس أذار؟ لم يكن ببال الناشطة الشيوعية في مجال حقوق المرأة كلارا زيتكن تخصيص يوم بعينه ليكون يوم المرأة العالمي، ولم يتم تحديد ذلك إلى أن جاء إضراب في زمن الحرب العالمية الأولى، وكان ذلك عام 1917، وحينها طالبت نساء روسيات بالخبز والسلام، ومع دخول الإضراب يومه الرابع أجبر القيصر على التخلي عن الحكم ومنحت الحكومة المؤقتة النساء حق التصويت. وكان التاريخ الذي بدأ فيه إضراب النساء حسب التقويم الرومي اليولياني والذي كان مستخدماً في روسيا آنذاك هو يوم الأحد 23 من فبراير شباط، والذي يصادف 8 آذار مارس في التقويم الميلادي الغريغوري، وهو اليوم الذي يحتفل به في الوقت الحالي. ولهذا اليوم أيضاً ألوان معينة ترتديها النساء هي البنفسجي والأخضر والأبيض، وهي ألوان الاحتفال بهذا اليوم وفق موقع حملة اليوم العالمي للمرأة. وتقول هذه الحملة أن اللون البنفسجي يرمز إلى العدالة والكرامة، أما الأخضر فيرمز إلى الأمل، ويمثل اللون الأبيض النقاء، وإن كان مفهوماً مثيراً للجدل، وكان الاتحاد الاجتماعي والسياسي للنساء في المملكة المتحدة هو أول من استخدم رمز هذه الألوان عام 1908.
وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من البرنامج، كنا معكم فيها أنا عماد فايلي
وأنا نغم كباس، والمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي.
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.